السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل أن كما يسر لنا مجالس الذكر وجعلنا نتردد إلى هذه المجالس ونحب هذه المجالس، أسأل الله عز وجل أن كما جمعنا في هذه المجالس أن يجمعنا في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتعلمون العلم ويشاهدون فيه ويتبعون المجالس، تلك المجالس مجالس الآخرة، مجالس التي يحبها الله جل وعلا، مجالس التي يجد الإنسان أنسه وراحته وانشراح صدره وقلبه فيها. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما شاهدتم أننا سنبدأ بإذن الله تعالى في هذا اليوم بكتاب الحج من صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. وكتاب الحج كتاب لا شك أنه يحوي أحاديث كثيرة، ولذلك ضعفنا أوقات الدروس فجعلناها في مثل هذه الليلة بدل كتاب الإيمان، وكذلك في يوم الجمعة القادمة، وكذلك يوم الأحد المغرب، يعني الساعة 6:45 تقريبا. لعلنا إن شاء الله أن نستدرك وأن نأخذ ما يمكن أخذه قبل ما يمكن أخذه قبل موسم الحج. ولا شك إن شاء الله تعالى أننا إذا سرنا بهذه الطريقة أننا سنأخذ الأحاديث، كل الأحاديث بإذن الله تعالى التي تخص الحج، ويبقى من كتاب الحج أحاديث أخرى ربما لا تتعلق بزمن الحج، وإنما هي تدخل ضمن كتاب الحج من أجل أنه هو الكتاب الأنسب لها، مثل فضل مكة وفضل المدينة، فضل العمرة وكذلك غيرها، وأيضا مثلا بالنسبة للأحكام التي تتعلق بالمحرم أيا كان، ليس فقط في الحج. هذه ربما نأخذها إن شاء الله بعد موسم الحج، لكن الذي سنأخذه بإذن الله تعالى ونمر عليه كما هو ترتيب كتاب الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، هي سيبدأ بإذن الله تعالى محظورات الإحرام، ثم بعد ذلك ندخل في صفة الحج وصفة العمرة وما يخصهما بإذن الله تعالى. والمتن الذي ترونه أمامكم هو متن الأصل في صحيح مسلم، إلا أننا نختصر ونبعد الروايات الزائد، الروايات المكررة أقصد، ونأخذ إن كان هناك رواية موجودة في حديث آخر في حديث مكرر فإننا نأخذها ونجعلها رواية ملحقة في الحديث. الحديث الأول معنا تحت باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. عندنا حديث ابن عمر، وقبل حديث ابن عمر لا بد أن نقدم بمقدمة لكتاب الحج، ونقول أول مبحث الحج، تعريف الحج، تعريف الحج لغة وشرعا. الحج بفتح الحاء وكسرها، لغتان مشهورتان صحيحتان، تقول الحج وتقول الحج، كلاهما صحيح، لكن الفتح أشهر، لكن الفتح أشهر فتقول الحج. ومثله عندما تقول شهر ذي الحجة، يجوز لك أن تكسر الحاء ويجوز لك أن تفتحها، ولكن في الشهر الكسر أشهر، في الحج الفتح أشهر، وفي الشهر ذي الحجة الكسر أشهر، تقول ذي الحجة وذي الحجة، ولكن الكسر أشهر، والذي نعرفه أن الجميع صحيح. والحج لغة هو القصد، حج لغة هو القصد، وشرعا هو التعبد لله تعالى، تعبد لله تعالى بأداء مناسك الحج في مكة، في مكة والمشاعر في زمن مخصوص، تعبد لله تعالى بأداء مناسك الحج في مكة والمشاعر في زمن مخصوص. ولاحظوا في التعريف أننا قلنا في زمن مخصوص، لأنه ربما وسيأتي إن شاء الله تعالى في تعريف العمرة أننا لا نقول في زمن مخصوص، لأن العمرة تكون في جميع السنة، وليس هناك زمن مخصوص يكون لا تصح العمرة إلا به، بل تصح في سائر السنة بخلاف الحج فإنه في زمن مخصوص. أما العمرة لغة فتعريفها الزيارة، العمرة لغة تعريفها الزيارة، وأما شرعا فهي التعبد لله تعالى بزيارة البيت لأداء مناسك العمرة، التعبد لله تعالى بزيارة البيت لأداء مناسك العمرة. والذي يخصنا وكذلك يخصنا أيضا يعني غير الحج أيضا يخصنا العمرة، لكن نبدأ بما يخص الحج لأن الكتاب كتاب الحج، وإنما سمي كتاب الحج ويدخل وتدخل فيه العمرة ضمنا كما جاء في بعض الآثار الحج الأصغر، إلا أن لأن الحج يتعلق فيه كثير من الأحكام وأكثر من العمرة، والحج هو أحد أركان الإسلام التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فمن يعطيني دليلا من الكتاب، من يعطيني دليلا من الكتاب على فرضية الحج؟ نعم ننتظر. الحج أشهر معلومات، هل هذا يصلح أن يكون دالا على فرضية الحج؟ هذا فيه بيان أشهر الحج وأنه عددها جمع على أشهر وهي معلومة. وأذن في الناس بالحج أيضا هذا ليس فيه وجوب، وإنما ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا هو الدليل على الوجوب من الكتاب. كيف دل هذا على الوجوب؟ نقول لأن على تدل على الإيجاب، على للإيجاب، حرف على للإيجاب، ولله على الناس يعني أنه يجب على الناس. طيب من يعطيني دليلا من السنة على ذلك، دليلا من السنة على ذلك؟ نعم حديث ابن عمر، نعم حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس وذكر منها وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، والحديث متفق عليه. وكذلك نقول الإجماع، فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الحج فرض وركن من أركان الإسلام، نقله ابن حزم في مراتب الإجماع، وكذلك ابن رشد في بداية المجتهد، وكذلك ابن المنذر في كتاب الإجماع. اختلف متى فرض الحج على عدة أقوال. القول الأول قيل أنه فرض قبل الهجرة، وهذا أضعف الأقوال كما نقل ابن حجر وغيره، أن القول بأن الحج فرض قبل الهجرة قول ضعيف. القول الثاني أنه فرض بعد الهجرة، وهذا قول سائر وأكثر العلماء، ولكن اختلفوا في أي سنة هو. اتفقوا على أو أكثر العلماء على أن الحج بعد الهجرة، ولكن اختلفوا في أي سنة كان على عدة أقوال. أشهر الأقوال قولان. القول الأول قالوا أنه في سنة ست، في سنة ست من الهجرة، واستدلوا بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. استدلوا هؤلاء أصحاب القول الأول الذين قالوا أن الحج فرض في السنة السادسة، قالوا استدلوا بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ووجه الدلالة ماذا؟ وجه الدلالة أن هذه الآية وهي قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أنها في تمامها قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه الآية نزلت في كعب بن عجرة، الصحابي الجليل كعب بن عجرة كما سيأتي، وسيأتي سبب نزول هذه الآية، وأن كعب بن عجرة أذاه وأوام رأسه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يخرج الفدية، وأخبره بهذه الفدية، وستأتي إن شاء الله تعالى في موطنها. إلا أن كعب بن عجرة كان حجه في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف، كانت عمرته في سنة ست بلا خلاف، كان حجه في سنة ست بلا خلاف، وقالوا أن هذه نزلت في سنة ست في كعب بن عجرة، إذن الحج فرض في السنة السادسة. إذا استدلوا بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وجه الدلالة أن هذه الآية نزلت في السنة السادسة، نزلت في كعب بن عجرة حينما أداه هوام رأسه، وسيأتي بإذن الله تعالى الحديث في موطنه. والقول الثاني قالوا أن الحج فرض في السنة التاسعة، قالوا أن الحج فرض في السنة التاسعة، وهذا قول أكثر أهل العلم وهو الأظهر والله أعلم. بقي مناقشة دليل القول الأول. دليل القول الأول نقول قولكم أن الحج فرض في السنة السادسة واستدلتم بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، نقول أن هذه الآية ليس فيها فرضية الحج، ليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها أن من دخل في الحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يتم حجه وعمرته فقط، وليس فيها ليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيها. هذا معلوم أن الإنسان إذا دخل في عمرة أو دخل في حج أنه لا بد أن يتمه، وهناك قاعدة أن النوافل يجوز قطعها، إلا نافلة الحج ونافلة العمرة، فإن من دخل فيهما يجب عليه إتمامهما لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. فليس للإنسان إذا أحرم بعمرة ولو كانت مسنونة في حقه، ولو كان اعتمر عمرا كثيرة، ليس له أن يقول أنني لا أريد أن أعتمر، ما ظننتها أنها بهذه الصورة من الزحام أو غير ذلك ثم يخلع إحرامه ويرجع، ليس له ذلك، لا بد أن يتم عمرته، ولو رجع إلى بلاده فإنه لا يزال محرما، وكذلك من دخل في الحج، فإن من دخل في نسك الحج ونسك العمرة لا بد أن يتم النسكين. إذن هذا هو القول الأظهر. ما دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرض الحج في السنة التاسعة بعث أبا بكر وبعث أبا هريرة رضي الله عنهما إلى مكة أن لا يطوف في البيت عريان ولا يحج بعد العام المشرك، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في العام العاشر. ندخل في أول حديث وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وفي رواية البخاري ولا تنتقب المرأة والمحرمة ولا تلبس القفازين. ونحن قلنا أنه الحديث المتفق عليه، أن كان هناك رواية زائدة في مسلم أو رواية زائدة في البخاري فإننا نأتي بها من أجل أن نأخذ جميع ما يتعلق بالصحيحين في كل حديث. نأتي إلى تخريج هذا الحديث. فهذا الحديث رواه غير مسلم البخاري، ورواه أيضا رواه أبو داود، وكذلك النسائي، وكذلك ابن ماجه. وأما رواية البخاري ولا تنتقب المحرم المرأة المحرمة فإن هذه ممن فرد به البخاري عن مسلم، لم نروها مسلم. وأيضا نأخذ الحديث الذي يليه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، وفي رواية يعني أخرى أيضا بعرفات، يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. وبنحوي أيضا عند مسلم حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. أخذنا تخريج حديث ابن عمر. وأما حديث ابن عباس إذا أردنا أن نتكلم عن تخريجه فأخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري، وأيضا أخرجه الترمذي، وكذلك أخرجه أبو داود، وكذلك أخرجه النسائي، وكذلك أخرجه ابن ماجه. وهذا الحديث أيضا ما اتفق عليه البخاري ومسلم، إذن هو في المتفق عليه، وأيضا أخرجه ما تقدم ذكره قبل قليل. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديثين. نأخذ في الحديث الأول شرح ألفاظ الحديثين. الحديث الأول وهو حديث ابن عمر، نأخذ الألفاظ التي فيه. قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان ذلك السؤال أين؟ كان ذلك السؤال في المدينة، وهذا يهمنا كثيرا، لأن السؤال الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس إنما كان في مكة، وهذا يهمنا كثيرا. إذا عرفنا أن السؤال سؤال الرجل في حديث ابن عمر إنما كان في المدينة، وسؤال الرجل في حديث ابن عباس إنما كان في مكة، هذا يهمنا كثيرا، لأنه جاء في رواية أخرى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، طيب، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا أن السائل في حديث ابن عمر كان في المدينة، والسائل في حديث ابن عباس كان في مكة، يدل على أنه كان في مكة أنه جاء في رواية أخرى بعرفات، بعرفات، وهذا يدل على أن السائل في حديث ابن عباس كان في مكة. قوله في حديث ابن عمر حينما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، قوله ما يلبس المحرم من الثياب، المحرم هو من عقد الإحرام بحج أو عمرة. والمقصود في كلا الحديثين المقصود الرجل لا المرأة، وهذا مهم للغاية. إذن المقصود في حديث ابن عمر وكذلك حديث ابن عباس الرجل من حيث اللباس، من حيث اللباس المقصود به الرجل لا المرأة، وهذا بالإجماع، بل جاء في تصريح به في بعض الروايات، بل المتأمل لرواية ابن عمر أنه أن الرجل سأل ما يلبس المحرم، يعني قبل أن نحرم ماذا نلبس، هذا يدلنا على ماذا؟ على أن الرجل سأل عن لباس معين. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص، القمص جمع ماذا؟ القمص جمع ماذا؟ جمع قميص، القمص جمع قميص، القمص جمع قميص، ويجمع أيضا على أقمصة، ويجمع أيضا على قمصان كما ذكر العيني، والقميص هو الثوب ذو الأكمام، القميص هو الثوب ذو الأكمام، يعني كل ثوب ذو أكمام، كل ثوب ذي أكمام فإنه سمى قميصا، فإنه سمى قميصا. قوله ولا العمائم، العمائم جمع ماذا؟ العمائم جمع عمامة، العمائم جمع عمامة، وهو ما يلف على الرأس. قوله ولا السراويلات، ولا السراويلات، السراويلات جمع، ما مفرده؟ يقولون هنا السروال، هذا غير صحيح، غير صحيح، السراويلات جمعها ماذا؟ سراويل، المفرد سراويل، والجمع سراويلات، والجمع سراويلات، ولذلك انتشر أن المفرد سروال، والصحيح أن المفرد سراويل، وجمعه سراويلات، يقال تسرول أي لبس السراويل، وهو معروف اليوم بأنواعه، يعرفه أهل اللغة بأنه مئزر ذو أكمام، مئزر ذو أكمام، يعني من الأعلى كالمئزر له ما يشد به كالمطاط، وأما من الأسفل فهو له أكمام، يختلف عن المئزر لأن له أكمام، وهو يدخل فيه، يعني هو لباس يغطي ما بين السرة والركبتين غالبا، ويحيط بكل من الرجلين على حدة، وقد يشملهما، ويدخل فيه أنواع السراويل، السراويلات الموجودة اليوم. قوله ولا البرانس، البرانس جمع ماذا؟ البرانس جمع ماذا؟ نعم، جمع برنوس، خطأ، برناس خطأ، جمع برنس، جمع برنس بضم الباء والنون بينهما راء ساكنة، برنس. وهل هناك من يعرف البرنس؟ هل هناك من يعرف البرنس؟ وهو يقول هنا هو ثوب له طاقية مثل ثوب أهل المغرب. أحسنت، أحسنت، نقول البرانس جمع برنس، وهو الثوب الشامل للرأس والبدن، والثوب الشامل للرأس والبدن، فهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به يسمى برنس، وهو معروف عند أهل المغرب كما قال المجيب، كما قال المجيب، يعني مشتهر في عند أهل المغرب. إذن كل رأس، كل ثوب رأسه فيه ملتزق به فهو يسمى برنس، هو نوع من الثياب، إذن على هذه الصفة. ولا الخفاف جمع ماذا؟ جمع خف، وهو ما يلبس على القدم ساترا لها من جلد. لاحظ أن إذا قيل خف فهو من الجلد، فهو من الجلد. وأما من إذا كان من القماش فماذا يسمى؟ يسميه الناس اليوم عامة الناس يسمونه الشراب، يسمونه ماذا في اللغة؟ ماذا يسمى؟ جورب، جورب، يسمى جورب. قوله إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، أي إذا أراد لبس الخفين لفقد النعلين، إذا لم يجد المحرم النعلان، لم يجد المحرم النعلين، فإنه يجوز له هذا الرجل، فإنه يجوز له أن يلبس الخفين. ولكن في هذه الرواية أفادنا أنه لا بد أن يقطع أسفل من الكعبين، يعني يؤخذ مثلا الشراب أو الجورب يؤخذ ويقطع أسفل من الكعبين، والمقصود بالكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، يكون عظما لجهة اليمين وعظما لجهة الشمال، وفي كل قدم عظمان، في كل قدم عظمان. طيب لا بد أن يقطعهما ليكون أسفل من الكعبين، هذا إذا كان المحرم لا يجد النعلين فإنه يأخذ خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين. طيب أفادتنا هذه الرواية بهذا، بهذه الطريقة. قوله قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الزعفران، الزعفران، قوله ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، الزعفران نبات بصلي طيب الرائحة، يستعمل طيبا في الزمن السابق، استعمله في الزمن السابق طيبا ويصبغ به، واليوم يستخدمونه أيضا مع القهوة حتى يعطي القهوة لونا، لكن في السابق كانوا يستخدمونه طيبا وأيضا يصبغون به. وقوله ولا الورس، الورس بفتح الواو وسكون الراء، نبات أصفر، نبات أصفر يحتوي على مادة حمراء طيب الرائحة، أيضا يصبغ به، يصبغ به. نأتي إلى فوائد الحديثين، نأتي إلى فوائد الحديثين. الفائدة الأولى نقول حديث ابن عمر فيه دلالة على الفسحة التي يتمتع بها المحرم من المباحات في الألبسة، نقول دليل حديث ابن عمر، حديث الأول فيه دلالة على الفسحة والسعة التي يتمتع بها المحرم من المباحات في الألبسة. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الرجل سأل ماذا؟ عن ماذا؟ عما يلبس المحرم من الثياب، سأل عما يلبس المحرم من الثياب، كانه يقول يا رسول الله حدد لي الثياب التي يجوز للمحرم أن يلبسها. فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أجابه بالألبسة التي يجوز لبسها أو أجابه بالألبسة التي لا يجوز لبسها؟ نعم، نقول هل النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بالألبسة التي يجوز لبسها أو أنه أجابه بالألبسة التي لا يجوز لبسها؟ نعم، أفاده وأجابه بالألبسة التي لا يجوز لبسها. ودائما إذا أراد الإنسان أن يعدد فإنه يعدد الأقل ويقول ما بقي فهو جائز. كان يأتي إليك شخص مثلا يقول لك مثلا في بيتك أين تسمح لي أن أجلس؟ حدد لي الأماكن التي أجلس فيها. فأنت تقول له مثلا الغرفة الجنوبية والشمالية لا تجلس فيهما، واجلس بما تشاء من البيت. هذا فيه سعة وليس فيه سعة؟ هذا فيه سعة، هذا فيه سعة. الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله ما الألبسة التي يجوز لي لبسها وأنا محرم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالألبسة التي لا يجوز لبسها لأنها أقل، وما عدا ذلك يجوز لك لبسه. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم لأن المباحة أكثر من المحظور، لأن المباحة أكثر من المحظور. إذا نقول حديث ابن عمر فيه دلالة على الفسحة والسعة التي يتمتع بها المحرم من المباحات في الألبسة. وجه ذلك أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم من الثياب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما يحرم على المحرم لبسه لأنه أقل، وما بقي فجائز من الألبسة. وهذا من جوامع الكلم وبلاغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحسن جوابه، وحسن جوابه. الفائدة الثانية أن نقول حديث ابن عمر دليل على أن المحرم من الرجال ممنوع من لبس كم نوع من أنواع الثياب؟ كم عددها الموجودة؟ عدوها. نعم، كم عدد الثياب الممنوع لبسها؟ أربعة؟ لا، أربعة أكيد، أربعة أو تزيدون قليلا. خمسة. نعم، خمسة. أولا القميص، ثانيا العمامة، ثالثا السراويل، رابعا البرنس، خامسا الخف. هذه خمسة، هذه خمسة. إذن هذه الألبسة هي التي يمنع المحرم من لبسها، هذه الأنواع الخمسة هي التي يحرم على المحرم أن يلبسها، ويدخل فيها ما شابهها من الألبسة. إذن إذا أردنا من أجل نقسم تقسيما في لباس المحرم، أن نقول اللباس للمحرم على ثلاثة أقسام. نقول اللباس للمحرم على ثلاثة أقسام، نأخذ قسما قسما. اللباس المحرم على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد النص بالنهي عنه، ما ورد النص يعني الدليل بالنهي عنه. ما هي؟ القميص، وأيضا العمامة، وأيضا السراويل، وأيضا البرنس، وأيضا الخف. هذه التي جاءت في حديث ابن عمر، ويلحق به أيضا نقول أيضا الجبة. الجبة جاءت في حديث يعلى بن أمية الذي سيأتينا، الحديث الثالث يأتي بعد قليل. الجبة، هذه الستة ألبسة هي التي ورد فيها النص، إذن هذه لا إشكال فيها، هذه محظورة على المحرم لبسها. إذن القسم الأول ما ورد النص بالنهي عنه. القسم الثاني ما كان بمعنى المنصوص عليه، يعني ما كان مشابها لما ورد فيه النص، ما كان بمعنى المنصوص عليه. عندنا الستة هذه التي مرت قبل قليل، الجبة والبرنس والسراويل والعمامة والقميص وأيضا الخف، كل هذه ورد فيها النص. نأتي إلى أشياء بمعنى المنصوص، فما كان مماثلا لما ورد فيه النص فهو أيضا يعتبر محظورا على المحرم أن يلبسه، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. فمثلا الفنيلة، الفنيلة، الكوت هذا الذي يلبس مثلا في الشتاء، القباء. ما هو القباء؟ القباء مثل الجبة تماما، ثوب واسع الكمين يلبس فوق القميص مفتوح من الأمام. بعضهم يسميها مثلا عباءة، بعضهم يسميه مشلح، بعضهم يسميه مثلا بشت ونحو ذلك من الألبسة. هذه تلحق بماذا؟ تلحق بماذا؟ نعم، تلحق بأي الأنواع؟ أي الأنواع المنصوص عليها نلحق بها ما ورد قبل قليل؟ هل نلحقها بالعمامة؟ ما رأيكم؟ المشلح والعباء يلحق بالعمامة أو يلحق بالخفين؟ نعم، يلحق بالعمامة أو بالخفين. نعم، نقول هل هذه الأمور التي وردت قبل قليل، الفنيلة والكوت والقباء ومثله أيضا العباءة والمشلح وغيرها، هل تلحق بماذا؟ بماذا تلحق من المنصوص عليها؟ أجيبه، يلحق بالقميص. نعم، يلحق بالقميص، وأيضا يلحق بالبرنس، وأيضا يلحق بالبرنس. طيب الطاقية، أيضا الطاقية تلحق بماذا؟ نعم، الطاقية تلحق بماذا؟ تلحق بالعمامة، تلحق بالعمامة، تلحق بالعمامة. إذن هي أيضا محظور من محظورات الإحرام. الجوارب نسميه الشراب، تلحق بماذا؟ وهذا واضح، نعم تلحق بالخف، تلحق بالخف وهكذا. ما كان بمعنى المنصوص عليه فإنه يعتبر محظورا من محظورات الإحرام. لو قال قائل مثلا أنت بهذا التعداد أو ربما نختلف في شيء هل يلحق أو ما يلحق، ما الضابط في ذلك؟ نقول الضابط في هذا المحظور من الألبسة للرجال أن نقول كل ما خيط على قدر البدن، مثل ماذا؟ مثل القميص، هذا خيط على قدر البدن، كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه، أو على جزء منه، مثل ماذا؟ على جزء منه، مثل السراويل، أو على قدر عضو من أعضائه، مثل ماذا؟ على قدر عضو من أعضائه، مثل ماذا؟ نعم، مثل الجورب، خفين، مثل الخف، مثل الخف. إذن نرجع للضابط مرة أخرى، نقول كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه فالمحرم ممنوع منه، وهذا بالإجماع. وانتبهوا، الضابط هذا بالإجماع، الضابط هذا بالإجماع، حكى الإجماع جمع من العلماء كابن عبد البر والقرطبي وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن هبيرة وابن بطال رحمة الله عليهم جميعا وغيرهم أيضا. طيب، هذا القسم الأول والقسم الثاني. نأتي القسم الثالث، ما ليس في معنى المنصوص عليه، ما ليس في معنى المنصوص عليه. فالأصل فيه ماذا؟ نرجع للفسحة التي معنا والسعة التي جاءتنا في الفائدة الأولى. الأصل فيه ماذا؟ الحل أو الحظر؟ نعم، الأصل فيه الإباحة والحل. مثل ماذا؟ مثل، أعطوني أمثلة. نعم، أعطوني أمثلة، أعطوني أمثلة. أعطوني أمثلة تدخل في ما ليس في معنى المنصوص عليه. نعم، المظلة، يقول المظلة، هل المظلة تلبس؟ هل المظلة لباس؟ لا، ليس لباسا. الساعة، صحيح، الساعة هي لباس، إذا لا بأس في ذلك لأنها ليست في المنصوص ولا معنى المنصوص عليه. نعم، النعال بشكل عام هي من الألبسة لكن ليست في المنصوص ولا في معناه. الخيمة ليست لباس، خيمة ليست لباس. نعم، الحزام، بارك الله فيك، الحزام، الحزام أيضا، هذه أيضا لا بأس بها. وأيضا النظارة، سماعة الأذن، أيضا الخاتم، تركيبة الأسنان كذلك. يعني لو أن إنسانا مثلا جاء بقربة قربة ولها حزام وأراد أن يتقلدها فلا بأس، المشد الذي يكون على الركبة والفخذ ونحو ذلك مما هو يكون فيه الأصل، الأصل فيه الإباحة والحل، الأصل فيه الإباحة والحل. قبل أن نخرج من هذه الفائدة عندنا تنبيهان، عندنا تنبيهان. طيب، الحقيبة أيضا، الحقيبة لو أن إنسانا تقلدها فلا بأس في ذلك. طيب، عندنا تنبيهان. التنبيه الأول، جرى نحن تكلمنا عن محظور من محظورات الإحرام هو ما يحضر من اللباس. جرى عرف الناس ماذا يسمونه؟ لبس ماذا؟ إذا أرادوا أن يقولوا هذا المحظور ماذا يسمونه؟ لبس، ها؟ جرى في كتب الفقه ماذا يسمى هذا؟ يقولون من محظورات الإحرام لبس، لبس المخيط، لبس المخيط، وهذا موجود في كتب الفقه وغيرها. وهذه التسمية، هذا أول تنبيه، هذه التسمية ليس لها أصل في السنة، هذه التسمية ليس لها أصل في السنة. ولذلك ماذا فعلت هذه التسمية؟ أحدثت لبسا عند الناس وأشكالا. بعض الناس يأتي ويقول حذائي فيه خيوط، أنت تقولون ماذا؟ تقولون لبس المخيط من المحظورات، إذا أخلع حذائي ماذا ألبس؟ وهذا أوقع الناس في إشكال وظنوا أن كل ما فيه خيط لا يجوز لبسه. أنا أسألكم، ماذا يلبس المحرم؟ أليس يلبس إزارا ورداء؟ وليس فيه خيوط. إذا قلنا هذا على إطلاقه إذن لا يلبس المحرم هذا 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 الإزار وهذا الرداء. إذن هذه التسمية نقول ليس لها أصل في السنة، والتلفظ باللفظ النبوي أفضل وأحكم وأبعد عن الإهام واللبس. ولذلك كثرت أسئلة الناس يقولون لبس المخيط وكيف يعني هم يأخذون المحظور على هذا اللفظ، وفي نفس الوقت ينظرون فإذا هم يلبسون نعالا فيها خيوط وساعة فيها خيوط وإلى غير ذلك من الأشياء التي فيها خيوط، يقول هل يجوز لنا أن نلبسها؟ هل يجوز لنا أن 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 نسعى أو أن تكون معنا في الإحرام ونحو ذلك؟ نقول هذه اللفظة إنما جاءت لم تأتي في السنة، وإنما يقيل أنها جاء بها إبراهيم النخعي تابعي جليل رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، وهو من فقهاء التابعين وهو فقيه له شأن عظيم في الفقه. قيل أنه أول من قال بها، ثم تتابع الناس من بعده وكذلك كتب الفقهاء إلى وقتنا الحاضر. وقيل أنها إنما هي قيلت قبل إبراهيم النخعي. على كل حال أهم شيء نعرفه أن نقول نتلفظ باللفظ النبوي أفضل من أن نرد الناس إلى مثل هذا اللفظ الذي ربما يسبب إهاما. طيب، تنبيه الثاني، أخذنا قبل قليل ما يحظر على المحرم أن يلبسه وما في معناه أيضا. لا بد أن نعرف أن هذه الألبسة لا تكون محظورا إلا إذا لبسها الإنسان، إلا إذا لبسها المحرم. فلو جاء الإنسان وأخذ قميصا ولفه عليه وجعله كالإزار، لفه عليه، هل تلبس بمحظور أو لا؟ ثم عي نقول لو أن إنسان أخذ قميصا، فلنفرض آسف المثال إنسان على متن طائرة وهو يمر بالميقات وهو يظن أنه سوف يحرم إذا نزل في جدة، ولكن قيل له أننا نحاذي الميقات ونحن في الطائرة، قال أنا ما جئت بإحرام معي، لم أتي بإزار ولا برداء. قلنا له هذا القميص الذي عليك يصلح أن يكون إزارا، تلفف به، هل نقول هذا لبس قميصا أو نقول ماذا؟ نعم، نقول تلبس بمحظور أو لم يتلبس؟ نعم، لم يتلبس بمحظور، لم يتلبس بمحظور، لأنه لم يلبس القميص على اللبس المعتاد الذي يلبسه الناس. طيب مثال آخر، لو جاء إنسان مثلا وأحس بالبرد مثلا، وافقنا الحج في مثلا في وقت فيه شدة برد، طيب، وجاء بغطاء بطانية أو نحو ذلك وأخذ هذه البطانية ولفها عليه لفة، هل تلبس المحظور أو لا؟ ها، بناء على ما سبق تلبس المحظور أو لا؟ لم يتلبس أيضا، لم يتلبس أيضا. طيب لو جاء شخص بجبة أو قباء أو سميه مشلح أو بشت ووضعه على كتفيه وضعا ولم يدخل اليدين فيه، وضعه وضعا هكذا تلفف به، هل هذا تلبس المحظور أو لا؟ أجيبوني نعم نعم، تلبس المحظور أو لم يتلبس؟ لم يتلبس أيضا، لم يتلبس. إذن الذي نعرفه أن المقصود مقصود الفقهاء بالمخيط أي أنه ما خيط على قدر البدن أو على قدر جزء منه أو على قدر عضو من أعضائه أو على قدر عضو من أعضائه. طيب، وليس المقصود بلبس المخيط أنه كل مخيط، وإنما كل مخيط على، لابد أن نكمل ونقول على قدر البدن أو جزء منها، إما أن يكون الجزء السفلي أو العلوي، كان يلبس في السفلي سراويل أو يلبس في العلوي مثلا فنيلة، أو على قدر عضو من أعضائه، كان يلبس مثلا قفازا، رجل مثلا يلبس قفاز بشدة برد أو مثلا يلبس خف ونحو ذلك. طيب اتضح إن شاء الله. طيب نأتي إلى الفائدة الثالثة. نقول حديث ابن عمر دليل على منع المحرم من الثياب المطيبة بزعفران أو ورس، ويقاس عليهم أنواع الطيب، وعليه نقول المحرم سواء كان رجلا أو امرأة. الطيب بالنسبة للطيب للرجل والمرأة كذلك، سواء كان رجلا أو امرأة فنقول الطيب يعد محظورا من محظورات الإحرام، فلا يجوز للمحرم أن يتطيب بعد إحرامه، لا في بدنه ولا في ثوبه وأيضا دل عليه ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. أيضا لا نلبس ثيابا حتى لو طيبت قبل الإحرام فإننا لا يصلح أن نلبسها للإحرام. مثلا لو جاء شخص وقال أنا ما نويت حتى الآن ولا دخلت في الإحرام ولكنني أخذت الرداء والإزار وطيبتهما، وتقول المرأة أخذت قميصي وطيبته، فنقول لها ونقول له أيضا أن هذا الثوب لا يصلح للإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص، يعني لا كانوا يقول لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الطيب الفائدة الرابعة أن نقول حديثا الباب، يعني حديث ابن عمر وحديث ابن عباس فيهما دلالة على جواز لبس الخفين لمن لم يجد النعلين، طيب، فإنه في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين. في حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخفان لمن لم يجد النعلين. طيب، إذن لو جاءنا شخص وقال أنا ما عندي نعال وفي نفس الوقت أتأذى من الأرض، فهل يجوز لي أن ألبس الخفين؟ نقول يجوز لك أن تلبس الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخفان لمن لم يجد النعلين. طيب، ولو قال لي لنا مثلا أن هذا النعال مثلا لا تثبت على قدم فلا تصلح أن تكون نعالا، يعني إن مشيت بها لا أستطيع المشي، فهذا يعتبر عادما، وعادم النعال سواء كان لا يجد النعلين وسواء كان وجد النعلين لكن ليس عنده ما يشتري به هاتين النعلين. طيب، قد يجد محلات فيها النعال ولكن ليس عنده ما يشتري به هذه النعال، فإنه يعتبر عادما أيضا طيب، نأتي الخلاف هل يقطعهما أو لا، هذا فيه خلاف، هل يقطعهما أو لا، هذا فيه خلاف. نعم، الأسئلة تستقبل بعد الدرس، دائما الأسئلة تستقبل بعد الدرس، المشرفون يضعونها في الخاص. طيب، هل يقطع، هل يلزم لو كان هناك خف من جلد، لنفترض أن هناك رجل لا يجد النعلين وقال عندي الخفان، هل يجوز لي أن ألبسهما علما بأن خفي فوق الكعبين، هل لا بد أن أقطعهما أو لا؟ هذا فيه خلاف، القول الأول قالوا أنه يجب على من لم يجد النعلين ولبس الخفين أن يقطعهما أسفل من الكعبين، لماذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك؟ حتى تكون مشابهة للنعال، فيقطعهما أسفل من الكعبين، هذا قول أول، قالوا وجوبا، وهذا قول جمهور العلماء، من الأحناف والمالكية والشافعية عليهم رحمة الله تعالى جميعا، وعلى علمائهم رحمة الله تعالى جميعا، وعلى رؤسائهم أيضا ومؤسسي مذاهبهم. واستدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث عمر في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا فيه أمر، واللام لام الأمر، وليقطعهما أسفل من الكعبين. طيب، وقالوا ماذا؟ قالوا: أما حديث ابن عباس، هل حديث ابن عباس جاء فيه قطع القطع أو لا؟ حديث ابن عباس ليس فيه القطع. قالوا: حديث ابن عباس مطلق، وحديث ابن عمر مقيد، ويحمل المطلق على المقيد، إذن هذا هو القول الأول وهذا هو دليلهم. طيب، القول الثاني قالوا أنه لا يلزم قطع الخفين أسفل المكعبين، وهذا قول الحنابلة في المشهور من أقوالهم، أن هناك رواية أخرى في المذهب أنه يجب القطع، لكن المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجب القطع، وأنه يلبس الخفين ولو لم يقطعهما. وجه الدلالة ماذا؟ قالوا أن حديث ابن عباس ليس فيه القطع، أن حديث ابن عباس ليس فيه القطع، قالوا وهو ناسخ لحديث ابن عمر، وهو ناسخ لحديث ابن عمر. كيف يكون حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر؟ من يذكر لي كيف يكون حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر؟ نعم، كيف يكون حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر؟ نعم، ما ننتظر الإجابة. كيف يكون حديث ابن عباس؟ ما الدليل على أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر؟ ما معنى الناسخ؟ يعني أنه جاء الحكم هذا بعد الحكم الأول ونسخه، يعني وألغاه. نعم، قلنا أن حديث ابن عمر كان مكة وبالمدينة، قلنا في المدينة، وحديث ابن عباس كان أين؟ في مكة. ما الدليل على أنه كان في مكة؟ أن السؤال كان متى؟ في عرفات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو يخطب في عرفات، ويخطب في عرفات. فقالوا أن حديث ابن عباس ناسخ للحكم، يعني أنه في أول الأمر كان الذي لا يجزم النعلين ويلبس الخفين لا بد أن يقطعهما، ثم نسخ هذا الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات في حجة الوداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخفان لمن لم يجد النعلين، ولم يرشد الناس لأن يلبسوا لأن يقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، هذا القول هو الأظهر والله أعلم، أنه لا يجب قطعهما أسفل من الكعبين. أما حمل المطلق على المقيد فإنه لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك وهو حديث ابن عباس في جمع غفير عظيم معه صلى الله عليه وسلم حجوا معه، وأكثرهم، ويحتمل أن أكثرهم لم يسمع به حديث ابن عمر، والناس في ذلك الجمع محتاجون لبيان القطع أو ليسوا محتاجين؟ أقول الناس في ذلك الجمع في حجة الوداع يحتاجون بيان القطع لو كان واجبا أو لا يحتاجون؟ يحتاجون ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا دل على أنه لو كان واجبا لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان واجبا لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على أنه ليس بواجب. كيف لا والجمع غفير، ويحضره جمع غفير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانوا محتاجين في ذلك الوقت لهذا البيان. وعندنا قاعدة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فالقول الثاني هو الأظهر والله أعلم. الفائدة الخامسة في الحديث، نقول رواية البخاري وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين فيه دلالة بالمفهوم على أن المرأة تحرم بما شاءت من الثياب، حينما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء محدد في الثياب فقط، قال لا تنتقب المرأة المحرمة، قال لا تنتقب المرأة المحرمة، هذا واحد، ولا تلبس القفازين، إذن هذا في الثياب لا تفعله، وما سوى ذلك هذا دل على أن المرأة تحرم بما شاءت من الثياب. ولذلك هذا نعرف به خطأ من يعتقد أن المرأة لا بد أن تحرم بثوب أخضر أو لون كذا أو صفته كذا، فالمرأة تحرم بما شاءت من الثياب، إلا أنها لا شك أنها تجتنب الزينة في الثياب، لأن الزينة في الثياب تلفت الانتباه وتلفت النظر، وهذا ليس والحج ينافي ذلك، بل المرأة المسلمة تنافي ذلك إذا كانت خارجة عن بيتها ومنزلها أو عند الرجال الأجانب. طيب أسأل سؤال أيضا ونقول ماذا؟ هل يجوز للمحرمة أن تلبس الخفين أو الجورابين؟ هل يجوز للمحرمة أن تلبس الجورابين؟ هذه تسأل عنه كثير من النساء، هل يجوز للمحرمة أن تلبس الجورابين؟ بناء على ذلك نقول يجوز أو لا يجوز؟ نعم، أقول يجوز، يجوز لها أن تلبس الجوربين، يجوز لها أن تلبس الجوربين. طيب إذا ما الذي تجتنبه المحرمة؟ تجتنب المحرمة أمرين، الأمر الأول النقاب، وهو ما ينقب فيه للعينين، ويدخل في ذلك البرقع، يدخل في ذلك البرقع. والأمر الثاني، ما الذي تجتنبه المحرمة؟ نعم، تجتنب المحرمة القفازين، وهو لباس يعمل اليدين، تدخل اليدين فيهما يسترهما. طيب، وهو معروف، فالمحرمة لا تلبسه. طيب، قد تقول المرأة: هل معنى هذا أنني لا أغطي اليدين أبدا؟ نقول: الأفضل أن تدخليها داخل العباءة، فهذا أستر، هذا أستر ولا شك أنه أبعد للفتنة، أبعد للفتنة، لا بأس في ذلك، لأنها بهذا لم تلبس القفازين، لم تلبس القفازين. طيب، نأتي الفائدة السادسة في حديث في حديثي الباب، أن نقول: حديث ابن عباس دليل على جواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزار، لمن لم يجد الإزار. دعونا نفترض أن رجلا عليه بنطالا وقميصا في الأعلى، وركب الطائرة، وظن أنه يجوز له أن يحرم من جدة، ولما قيل له أننا حدينا الميقات وأنك لا بد أن تلبس إحرامك، قال: أنا ليس عندي إزارا ولا رداء. وبحثوا له، قال: ليس عندي شيء. هل عندك شيء تلف به؟ قال: ليس عندي شيء. فنقول له: يجوز أن يلبس ماذا؟ ها؟ ماذا يجوز له أن يلبس؟ السراويل كما دل عليه الحديث، السراويل كما دل عليه الحديث. طيب، هل عليه فدية؟ هل عليه فدية؟ ونقول له: أنت لبست شيئا محظورا من محظورات الإحرام، هل عليه فدية؟ نعم، ليس عليه فدية، وإنما هذا الإباحة لمن لم يجد الإزار، ليس عليه فدية، وإنما هذا الإباحة لمن لم يجد عليه، لمن لم يجد الإزار. طيب، سيأتينا أن الأصل في الرجل أن يلبس رداء وإزارا. طيب، انتهينا من مباحث هذين الحديثين، ننتقل للحديث الثالث ونأخذه مباحثه قليلة. إذن من هذين الحديثين تحصل عندنا كم محظور من محظورات الإحرام؟ عرفنا ما يحظر من الألبس، هذا واحد، وأيضا المحظور الثاني، المحظور الثاني ماذا؟ ما هو المحظور الثاني الذي مر معنا في الحديث؟ الطيب، الطيب، نعم، الطيب، المحظور الثاني الطيب. إذن بقي هناك، بقي هناك محظورات الإحرام عددها تقريبا 8 أو 7. طيب، وستأتينا في الحديث القادمة. طيب، الحديث الذي يليه هو حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، عليه جبة وعليها خلوق، أو قال: أثر صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فستر بثوب، وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال: فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، قال: وأحسبه كغطيط البكري؟ قال: فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة، أو قال: أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. نأتي إلى المباحث. المبحث الأول نتكلم عن تخريج الحديث. هذا الحديث أخرجه غير مسلم البخاري، وأخرجه أيضا أبو داود، وأخرجه الترمذي، وأيضا النسائي، أيضا النسائي. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قول يعلى بن أمية وهو بالجعرانة، بالجعرانة، الجعرانة بكسر الجيم، بكسر الجيم. قال النووي رحمه الله: فيها لغتان مشهورتان، إحداهما إسكان العين وتخفيف الراء، تقول بالجعرانة، بالجعرانة، والثانية كسر العين وتشديد الراء، تقول بالجعرانة، تقول بالجعرانة، والأولى أفصح، والأولى أفصح. طيب، وكذلك مثلها، مثلها ماذا؟ الحديبية، الحديبية، فإن فيها اللغتان تقول الحديبية بالتخفيف وتقول الحديبية كلاهما صحيح. الجعرانة موضع ماء بين الطائف ومكة. الجعرانة موضع ماء نقول الجعرانة موضع ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب. نزلها النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم هوازن حينما رجع من غزوة حنين والطائف، قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم فقسمها في الجعرانة. وأيضا جاءها النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، حديث الذي في الباب معنا. طيب قوله عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة، تقدم معنى الجبة وهي بضم الجيم وتشديد الباء، وهو ثوب واسع الكمين مفتوح الأمام يلبس فوق الثياب، هذا مرة معنا. وأما الخلوق فهو بفتح الخاء نوع من الطيب يركب فيه زعفران، يعني أكثر ما يخلط فيه زعفران، وقلت لكم أنهم في السابق يستخدمون الزعفران طيبا. طيب وأكثر أجزائي من الزعفران. طيب قال وعليها خلوق أو قال آثر صفرة. آثر الصفرة يعني مقصود بآثر الصفرة يعني رائحة الزعفران، آثر الصفرة مقصود بها رائحة الزعفران. قوله فنظرت إليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي له غطيط. الغطيط هو كصوت النائم الذي يردده مع نفسه، مع نفسه، كصوت النائم الذي يردده مع نفسه كالشخير. وقوله أحسبه قال كغطيط البكر، البكر بفتح الباء وهي الفتى من الإبل، وهي الفتى من الإبل. وسبب هذا الصوت طبعا جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه محمر الوجه، احمر وجهه وله غطيط، يعني صوت يخرجه كما يخرج النائم الصوت مع النفس، محمر وجهه. ما سبب هذه الصفة؟ سبب هذه الصفة ما يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة إذا نزل عليه الوحي، ما يلقاه من الشدة والثقل. ولذلك قال الله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قوله فلما سري عنه، سري عنه، سري بضم السين وكسر الراء مشددة، أي أزيل ما به وكشف عنه، ذهب عنه الوحي. قوله واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، يعني تجنب من المحظورات، لأن الرجل حينما جاء كأنه يعرف صفة الحج لكنه لا يعرف صفة العمرة، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم سائلا وأخبره بما تلبس به، وأن عليه جبة. جبة ماذا؟ مخيطة، وليس نقول محظور من محظورات الإحرام أو لا، نقول نعم محظور من محظورات الإحرام، فهو ما يخاط على قدر البدن، إذن هو من المحظورات. وأيضا هذه الجبة عليها خلوق، وهذا محظور آخر. هو هذا الرجل ما جاء يسأل إلا أنه يعرف محظورات الإحرام، وأيضا هو يعرف محظورات الإحرام في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحاله على الحج وقال له اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، يعني كما كنت تعلم أنت في الحج، لكنه لا يعرف في العمرة وجهل وسأل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية قال اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، يعني أن المحظورات التي في الحج هي محظورات في العمرة، هي محظورات في العمرة. نأخذ فوائد الحديث على عجل. أول فائدة نقول في الحديث دلالة على محظور من محظورات الإحرام، وهو ماذا؟ الطيب. وكذلك أيضا الجبة أيضا تدل على أنه لبس محظورا. فائدة ثانية نقول فيه أن محظورات العمرة هي محظورات الحج، فيه أن محظورات العمرة هي محظورات الحج، يعني محظورات الإحرام واحدة. طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فائدة ثالثة نقول أن من أصابه طيب ناسيا أو جاهلا فلا كفارة عليه، فلا كفارة عليه. من أين نأخذ هذا؟ هل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لكفارة أو لا؟ لم يرشده لكفارة، إذن من كان جاهلا فلا كفارة عليه. ونقول أيضا نستفيد أنه يجب عليه أن يزيل هذا المحظور مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اخلع عنك جبتك، اخلع عنك جبتك، يعني بمعنى لو أنا جاءنا رجل، جاءنا رجل أول مرة يحج أو أول مرة يعتمر ولبس الرداء والإزار وإذا بمظهره الخارجي مظهر محرم، فقلنا له هل خلعت كل اللباس المحظور؟ قال نعم. قلنا حتى السراويل، وهذا يقع فيه كثير. قال لا، سراويل ما خلعته. فنقول له ماذا مباشرة؟ ماذا؟ اخلع عنك هذا المحظور من الألبسة. هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ هل عليه فدية أو ليس عليه فدية؟ ليس عليه فدية، الدليل الجهل كما في حديث الباب. الفائدة الرابعة نقول فيه أن من عليه محظورا في اللباس يلزمه أن ينزعه ولا يشقه، ولا يشقه، وهذا قول جمهور العلماء. هناك قول آخر أنه لا بد أن يشقه، قالوا هذا يعني فيه نوع من التكلف وهو بعيد، قالوا لأنه لو خلعه غطى رأسه، إذا كان في الأعلى مثلا فنيلة أو قميص أو نحو ذلك غطى رأسه وتغطي في الرأس من المحظورات، إذن لا بد أن يشقه. هذا لا شك أنه بعيد، لا شك أنه بعيد. الفائدة الأخيرة في حديث الباب أو قبل الأخيرة، نقول الحديث ظاهره أن السائل كان عالما بصفة الحج دون العمرة، هذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجك. والفائدة الأخيرة أن نقول الحديث يستدل به على ماذا؟ على أن المفتي إذا لم يكن عنده جواب فإنه يمسك عن الإجابة حتى يتبين لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل لم يجبه حتى نزل عليه الوحي ثم بعد ذلك أجاب. وكذلك نقول للمفتي والقاضي إذا جاءته مسألة فإنه وكان لا يعرفها فإنه يمسك حتى يسأل عنها ويعلمها ثم يجيب. وهنا ننتهي من شرح الحديث الثلاثة، صلى الله عز وجل فقهنا في دينه. نستقبل الأسئلة إن كان هناك أسئلة. اليوم أطلنا في الدرس قليلا، لكن في الدرس القادم إذا كان يوم الاثنين فإننا لم نطيل بإذن الله تعالى، ولكن يوم الأحد ويوم الجمعة فإننا سوف نأخذ بإذن الله تعالى وقت المغرب كاملا من أجل نتدارك أكثر عدد ممكن من الأحاديث نشرحها. طيب ننتظر الأسئلة. إذا عندك سؤال طب. يقول ما الدليل على أن حديث ابن عمر أجاب النبي صلى الله عليه وسلم السائل حينما كان في المدينة؟ الدليل الرواية الأخرى، هذا سؤال مهم. الدليل الرواية الأخرى، فإنه جاءت في رواية أخرى ما نلبس إذا أحرمنا، إذا أحرمنا، دليل على أنه لم يحرم بعد، لم يحرم بعد. نعم عمر. نعم. هذا سؤال يقول انقطع البث عندي، هل ممكن إعادة شرح الألبسة ومعانيها المختلفة؟ هذا فيه تفصيل طويل، هذا فيه تفصيل طويل، وأنا أحيل على التسجيل، يعني ما دام الدرس مسجلا فلو رجع التسجيل لا عرف التفصيل أفضل من أن نجيبك هكذا مختصرا، وأيضا من أجل نستدرك الوقت للأسئلة الأخرى. طيب ما يقول أن هذه رؤية، وتعبير الرؤى ليس هذا موضوعه، وأيضا لا نعبر، نحن لا نعبر الرؤى، فلا ترفعوا لي رؤى. كان هناك سؤال أو نختم الدرس؟ من لا تستطيع الحج بسبب ظروفها هل عليها إثم؟ لا، إذا كانت لا تستطيع، لأن الحج معلق هو الركن الوحيد من الأركان يعني الذي نص عليه الشارع بأنه معلق بالاستطاعة، لا شك أنه للمستطيع. فإذا كانت لا تستطيع فإنها حينئذ لا يلزمها الحج. طيب، ما حكم لبس البرقع في الحج والعمرة؟ وأعتذر فقد حضرت الدرس متأخر. نقول البرقع مثل النقاب، لا يجوز لبسه، لا يجوز لبسه بالنسبة للمرأة. الأسئلة التي خارج الدرس نجيب عليها في آخر الدرس إن كان هناك وقت. ما حكم تغطية المرأة وجهها بحضرة النساء في الحج؟ هذه مسألة مهمة للغاية. طبعا هذه تنبني على الخلاف في تغطية الوجه بالنسبة للمرأة، والصواب بإذن الله تعالى أن المرأة تغطي وجهها، والأدلة في ذلك يطول بسطها، إلا أن نقول ورد عن ابن عمر أنه قال إحرام المرأة في وجهها، يعني أنها لا تغطي وجهها، يعني في الحج خاصة، في الحج أو العمرة خاصة إذا كانت محرمة فإنها لا تغطي وجهها. والصواب أن هذا الأثر ليس مرفوعا، لا يصح مرفوعا، وإنما هو موقوف على ابن عمر. و أيضا نقول قول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فسرها ابن عباس أنها غطاء الوجه، أنها غطاء الوجه. وهذا من مرويات طلحة ابن عبيد الله عن ابن عباس، من روايات طلحة عن ابن عباس. وطلح هذا لم يسمع ابن عباس إلا أنه أخذ ممن وثق عن ابن عباس، فروايته مقبولة، روايته مقبولة. والصحيح أن المرأة أما إذا كانت عند الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها، أما عند النساء فهذا فيه خلاف. عند النساء هل يجوز لها تغطية وجهها أو لا؟ لو قالت المرأة أريد أن أغطي وجهي مثلا، عند النساء هذا فيه خلاف طويل. الجمهور على أنها لا تغطي وجهها، والقول الآخر أننا لها أن تغطي وجهها. القول الأول قالوا أنه لو غطت وجهها فوقعت في محظور من محظورات الإحرام، والقول الثاني قالوا أنه جائز وأنه لا دليل على أن هذا محظور إلا أثر ابن عمر، وهو لا يصح مرفوعا. ويعني الأظهر والله أعلم أنه لا بأس، ولكن خروج من الخلاف لا تغطيه إذا كان عند النساء الأخريات. ما حكم تغطية المرأة وجهها عند النوم وعدم وجود حضرة الرجال؟ هذا بناء على الخلاف الذي قبل قليل، فأظهر الله أعلم أنه لا بأس، إن شاء الله أنه لا بأس. إذا كان الولي يمنع حج البنت هل عليها شيء؟ طبعا المرأة إذا لم تجد محرما فهي غير مستطيعة، المرأة إذا لم تجد محرما فهي غير مستطيعة، أما إذا وجدت محرما فإنها تعتبر مستطيعة فعليها أن تحج. طيب ناخذ، لا ترفعوا أسئلة، نكتفي بهذا، ترفعوا أسئلة، نكتفي بالموجود نجيبه ونكتفي به. طيب، طيب هنا سؤال يقول إذا إنسان كان عليه شهوة صائم لكنه لم يخرج منه المني هل صيامه صحيح؟ الحكم في المني يتعلق بخروجه، إذا خرج فهو يعد يعني كان بعمد، أنا أقصد إن كان بعمد وكان من غير جماع، لأن الجماع يعد محظورا لكن كفارته كفارة مغلظة إذا كان في رمضان وفي صيام واجب، في صيام واجب، لأنه قد يكون في رمضان وليس في صيام واجب، كان يكون في رمضان للمسافر أو للمريض، المريض والمسافر لا يجب عليهم الصيام. طيب لا بد من هذين الشرطين في رمضان، وأيضا يكون الصيام عليه واجبا. أما إذا كان يعني خروج المني من غير جماع فإنه على قسمين، إما أن يكون عمدا وإما أن يكون من غير عمد كالاحتلام. أما الاحتلام فلا بأس فيه ولا يبطل الصيام، وأما العمد فإنه يبطل الصيام لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فإذا كان الطعام والشراب من المبطلات للصيام كذلك الشهوة إذا لم يدعها الإنسان وخرج المني، أما إذا لم يخرج فلا يبطل صيامه بإذن الله تعالى. ما حكم قل إن كان القفازين أصلا إن كان قفازان من محظورات الإحرام فما الحكمة من الحرص على عدم ظهور اليدين؟ نقول يعني أولا نسأل يعني أهل العلم يريدون الحكمة من كون القفازين محظور من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة. الجواب عن هذا وعلى سؤال السائل هنا أن نقول الحكمة أن كما أن للرجل محظورات في الألبسة يمتنع عنها كذلك المرأة محظورات في الألبسة يمتنع عنها، كما أن هناك أشياء على قدر الجزء من البدن محظورة بالنسبة للرجل فكذلك المرأة وأما نقول لها إذا يعني الأفضل أن تدخلها داخل العباءة ولو لم تدخلها فهذا الاختلاف يعني الأصل أنها لا تدخلها هذا الأصل، لكن إذا كان موضع فتنة وغالبا اليوم يعني إذا كانت المرأة متحشمة تماما ولم يظهر منها إلا قدميها الناس ينظرون قدميها ويديها الناس ينظرون غالبا إلى اليدين إلى موضع فتنة يعتبر عند الناس اليوم لا سيما في زماننا هذا، فإذا كان موضع فتنة فإن المرأة تخفي مفاتنها من هذا الباب سؤال آخر هل الحائضة ممكن تسجد سجود التلاوة؟ هذا بناء على ماذا؟ بناء على أن هل سجود التلاوة يعد صلاة أو ليس بصلاة؟ هذا في خلاف والراجح والله أعلم أن سجود التلاوة ليس بصلاة، أنه ليس بصلاة لأن الصلاة تعريفها مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وسجود التلاوة ليس كذلك، فالصحيح أن سجود التلاوة لا يلزمه ما يلزم الصلاة من شروط كاستقبال القبلة والوضوء ونحو ذلك والطهارة، فإنه لا بأس حينئذ أن تسجد. طيب آخر سؤال هل الفتور بعد رمضان أمر طبيعي لأن النفوس تضيق منه بعد النشاط والاجتهاد في شهر رمضان؟ وأخيرا نصيحة توجهنا بها جزاك الله خير. لا شك يعني وهذا سؤال مهم في وقته أقول هذا وهو وقته، لا شك أن الإنسان أقول بعد رمضان ونختم هذا السؤال أقول الإنسان بعد رمضان لا شك أنه ودع شهرا حافلا ومدرسة إيمانية تعلم فيها أشياء كثيرة، فهو صام كل أيامه وهو قام كل لياليه بل ربما طبق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام كل الليالي وهو بذل نفسه في الطاعة يتلو كتاب الله جل وعلا كل يوم وهو أيضا يطعم المساكين يفطر الصائمين وهو أيضا يبادر إلى أنواع من الصدقات وهو أيضا يبادر إلى الصلوات ويجتهد فيها وهو أيضا يكثر من ذكر الله جل وعلا وهو أيضا لا يكاد يمر به يوم إلا هو يكثر من الدعاء بل ربما في اليوم والليلة يكرر الدعاء أكثر مرة فتراه في الأسحار داعيا وعند الفطر داعيا وبين الأذان والإقامة داعيا وفي سجوده داعيا وأثناء قيامه للصلاة داعيا وغير ذلك ربما تكرر عليه الدعاء في اليوم والليلة، فما باله في هذه الأيام ترك الدعاء وربما يمر عليه اليوم واليومين والثلاثة والأربعة وربما الأسبوع ولم يرفع يديه يدعو الله جل وعلا وهو يتكاسل عن صيام الست من شوال بعد أن صام رمضان كاملا وهو أيضا يتكاسل على سبيل المثال عن الوتر وبعد أن أوتر في جميع الليالي وهو أيضا يتكاسل عن الذكر أو أذكار الصباح والمساء وغيرها والمبادرة للصلوات بعد أن كان مبادرا إليها، فما بال الإنسان يكون بعد رمضان على هذه الحال. نعم نحن لا نريد من الإنسان أن يكون كما هو الحال في رمضان لأن هذا ربما يكون صعبا وليس مستحيلا وإنما قد يكون صعبا، لأن الجو جو رمضان له جوه, حيث أن المجتمع حيث أن المجتمع بأكمله يساعدك على جو الطاعة وما فيه من سائر الطاعات, فتجد هذا متصدقا وهذا داعيا وهذا معتكفا وهذا والناس كلهم صائمون وأيضا يقومون ونحو ذلك, فالناس يعينونك والمجتمع يعينك, وكذلك الشرور منكفة في رمضان وصفدة الشياطين وغير ذلك. نعم, لكن ليس من المعقول أن يكون الإنسان بعد رمضان بلا وتر بلا قيام بلا صيام أبدا, بلا ولا يصوم ولا ست من شوال, بلا ذكر بلا دعاء بلا مبادرة للصلوات بلا كثير بلا دعاء ونحو ذلك من الطاعات ولا صدقات ونحوها. ليس المعقول أن يكون الإنسان كذلك, بل أن أهل العلم قالوا أن من علامات قبول الطاعة أن يكون الإنسان أفضل حالا منه قبل رمضان, ليس أفضل حالا منه في رمضان, لا, لأن رمضان له وجوه وله مجتمعه الخاص, لكن قالوا أن يكون بعد رمضان أفضل مما كان عليه قبل رمضان. فإذا كان قبل رمضان لا يوتر, فتجده بعد رمضان استفاد من هذه المدرسة الإيمانية وهذه المدرسة التربوية التي قام فيها في جميع لياليها, فإذا هو يوتر. فإذا كان قبل رمضان لا يوتر أبدا, تجده محافظ لو على ركعة أو ثلاث ركعات في كل ليلة, وأنا أنصح بهذا. من كان لا يوتر أبدا لا يتحمس لذلك, وربما يكلف نفسه وربما يوتر جميع الليالي ب 11 ركعة ونحو ذلك, يقول أنا في رمضان كل يوتر ب 11 ركعة فسوف أوتر في بقية الليالي ب 11 ركعة, نقول لا, رويدك رويدك, وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم القصد تبلغ يعني تستمر, وكما قالت عائشة رضي الله عنها كان عمل آل محمد ديمة, وكانوا إذا عملوا عملا أثبتوه, حب الأعمال إلى الله ما دوم عليها, وفي لفظ ما دوم عليها صاحبه. فكثير دائم فقليل دائم خير من كثير منقطع, فلا يكون الإنسان كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع, لا هو الذي قطع ولا هو الذي أبقى ظهره من التعب, وإنما تجده لا هذا ولا هذا, ثم هو بعد أيام يترك القيام يترك الوتر, وليته حافظ على ثلاث ركعات أو ركعة مستمرا عليها. أقول لمن لم يكن يوتر قبل رمضان فأوتر ولو بركعة أو ثلاث ركعات واستمر عليها, فهذا فيه خير عظيم. وإن جاءك نشاط يوم من الأيام فزد في ذلك. ومن كان قبل رمضان يوتر بثلاث, فأقول لك بعد رمضان أوتر بخمس, وبعد شهرين زدها إلى سبع, وهكذا. ومن كان قبل رمضان يوتر بخمس, أقول زدها بعد رمضان إلى سبع, وهكذا. من كان على سبيل المثال لا يقرأ القرآن إلا في كل جمعة قبل رمضان, أقول بعد رمضان اجعل لك وردا يوميا ولو وجها واحدا. نعم, كنت في رمضان ربما تقرأ في اليوم جزء كامل أو أكثر من ذلك, اقرأ في هذه الأيام لو خمسة أوجه في كل يوم, أربعة أوجه, وما يكون فيه نشاطك. ولا يكون الإنسان بعدما كان واجتهد في كثير من الطاعات يكون هو بعد رمضان ينتهي عن كثير من الطاعات ويقترف كثيرا من المعاصي. ولا تكون كالتي نقلت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أرأيت لو أن امرأة خاطت ثوبا, غزلت غزلا وخاطت به ثوبا حتى اكتمل هذا الثوب, وأنت أيضا في رمضان صمت وتصدقت ودعوت وجئت بسائر الطاعات حتى بلغ إيمانك مبلغا وزدت في إيمانك, ثم تأتي هذه المرأة التي خاطت خيطا تنقض غزلها, تنقضه خيطا خيطا وتفتله خيطا خيطا حتى يكون كأنه لا ثوب, وأنت بعد رمضان تفسد هذه الطاعات بكثير من المعاصي وتذهب كثير من الطاعات عنك حتى تكون من أعباد الناس على الطاعات. لا شك أن هذا خسران, وعلامة على أنك لم تستفد من طاعاتك في رمضان أقصد في أن تربي نفسك على الطاعة. وأما القبول فهو عند الله جل وعلا, ولكن أهل العلم يذكرون علامة من علامات القبول أن يكون الإنسان بعد رمضان أفضل منه قبل رمضان. أقول أيها الإخوة, نحن في زمن في هذا الزمن أصبحنا في زمن قل ما تجد فيه معين على الطاعة, وقل ما تجد فيه الناصح لك على أن تطيع الله جل وعلا, وقل من يسألك عن قيامك. هل سمعتم بأخ لك يقول لك كيف قيامك لليل, كيف صلاتك, هل أنت إن شاء الله ممن يوتر, هل أنت ما شاء الله ممن يتبع مجالس الذكر. لن تجد الصديق, وقليل من الإخوة والله والمستعان, قليلا ما تجد من الإخوة من يساعدك في هذا ويقول لك عندنا درس احضر هذا الدرس, انصحك بكذا, انصحك بكتاب كذا, انصحك بحفظ المتن الفلاني, انت هل انت من الوتر, شد حيلك في الوتر, شد حيلك في قراءة القرآن. قليل من ينصحك, وهذه من الاشياء التي فقدها الاخوة فيما بينهم البين. ولا شك ان الاخوة يكونون يتناصحون فيما بينهم, يتواصون بالصبر ويتواصون بالحق كما اخبر الله جل وعلا, وهذا من تمام روابط الأخوة. لكننا أصبحنا في زمن لن تجد من يعينك على الطاعة ولا يحثك على الطاعة إلا قليلا. فلا تنتظر, أقول لا تنتظر أحدا, وإنما أنت أكره نفسك وقدها بزمانها إلى الطاعات وإلى الفضائل, وكن أنت ممن يسايس النفس, لا يكثر عليها بحيث تمل وتترك العمل مرة واحدة وبنفس الوقت, وإنما يأخذ بهذه الطاعة شيئا فشيئا. إذا كنت على سبيل المثال, دعونا نضرب المثال بالرجل على سبيل المثال, لو أن هناك رجلا قبل رمضان لا يوتر أبدا, أقول له وأنصحه, أنا أقول له إن صليت العشاء وكنت ممن يحافظ على سنة العشاء وصليت سنة العشاء, وكذلك المرأة وصليت سنة العشاء, فصلي بعدها ركعة واعتبريها هذا من الوتر, حتى تكتبي في تلك الليلة من الموترين, وحتى تكوني تكتبي في تلك الليلة من المطبقات لهذه العبادة. أفضل من أن تتركي هذه العبادة بتاتا ولا تطبقيها أبدا. وإن كنت ممن يقوى على أن يؤخر هذا الوتر إلى ما قبل النوم فإن هذا أفضل, فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء وأوصى أبا ذر, كلهم يقول أوصاني خليلي بثلاث, ومن ذلك قال وأن أوتر قبل أن أنام. والمرحلة الثانية, كنت تستطيع أن تقوم في الوقت الفاضل فإن هذا أفضل وأفضل, ولكن إن كنت معدما قبل رمضان فأقول سايس نفسك وكن أنت تمشي مع نفسك بالتدرج, ولا تقول أنا سوف أقوم من آخر الليل وأنا في رمضان أوتر في العشر الأواخر أوتر من آخر الليل وإلى غير ذلك. أقول لا, سايس النفس وتقدم بها شيئا فشيئا, أوتر قبل أن تنام أو أوتر بعد صلاة العشاء مباشرة بعد سنتها مباشرة, كن من المحافظين على ذلك. ثم بعد ذلك إن وجدت من نفسك توقا للطاعة فلا تدع الوتر في بعد العشاء مثلا, ولا بأس أن تقوم من آخر الليل وتصلي ما شاء من النفل المطلق, وكذلك تدعو بما شئت. وهذا أيضا وصية للنساء أيضا, من النساء من إذا كانت على سبيل المثال عندها العذر الشرعي تظن أنها انتهى قيام الليل. قيام الليل ليس صلاة فقط, قيام الليل دعاء وقيام الليل ذكرا, فلك أن تذكر. هل أنت محظورة من الذكر أو محظورة من الدعاء؟ لا, أليس الله عز وجل له نزول إلهي يليق بجلاله سبحانه وتعالى في حين يبقى ثلث الساعة في حين يبقى ثلث الليل الآخر, ويقول من يسألني فأعطيه من يستعوذني فأعيده من يستغفرني فأغفر له. لماذا إذا مر بك العذر الشرعي تركت هذا الأمر بتاتا؟ قومي وأنت بفراشك أقعدي وارفعي يديك لله جل وعلا وادعي الله جل وعلا, فهذا وقت يتنزل فيه الله جل وعلا, هو فرصة لك, لا تكوني ممن يعدم هذه الطاعة تماما. وكذلك أنت أيها الرجل حاول أن تقوم من آخر الليل حتى لو أوترت قبل أن تنام, حاول أن تقوم حتى إذا رأيت من نفسك أنك ثلاثة أيام ربعة أيام كان من السهل عليك أن تقوم آخر الليل, أنقل وترك إلى آخر الليل. ثم إذا فاتك هذا الوتر فالله جل وعلا جعل لك متسعا, وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لك خلفة في أن تخلف هذا الذي فاتك, فتستطيع أن تصليه من النهار شفعا كما مر بنا عندما أخذنا دروس في مسلم. أقول من اعتاد على الصيام فلتكن يده طلقة, ليس من معقول أيها الإخوة أن تكون أيدينا طلقة في رمضان ثم هي بعد رمضان لا تكون طلقة. لتعلم أيها الأخ المبارك, أن الصدقة ليست فقط في رمضان, وكثير من الناس يظن أن الأفضل في الصدقة أن تكون في رمضان, وهذا ليس بصحيح. إذا تعارض عندنا ثلاثة أمور, المكان الفاضل والزمان الفاضل والحال الفاضلة. المكان الفاضل مثل ماذا؟ الصدقة أين؟ في مكة, في الحرم, نقول هذا مكان فاضل. الزمن الفاضل مثل الصدقة في ماذا؟ في رمضان, وكذلك في العشر من ذي الحجة, هذا زمن فاضل. الحال الفاضل إذا وجدت شخصا معدما أو وجدت شخصا محتاجا لهذه الصدقة ولهذا المال فإن هذا أيضا حال فاضل, وهذا يكون في رمضان وفي غير رمضان, يكون أيضا في غير رمضان. فينبغي للإنسان أن يبادر في مثل هذا. وإذا تعارض الزمن الفاضل مع الحال الفاضلة، كان يقول الإنسان مثلا إن أخرجت صدقتي في رمضان ربما أجد مسكينا لكنه ليس محتاجا حاجة ماسة، ولكنه بعد رمضان يأتي فصل الشتاء ويحتاج إلى لباس وليس عنده ما يلبس ويكون بحاجة ماسة إلى المال، فأيهما أفضل، نخرج صدقتي في رمضان أو أخرجها، أيهما أفضل نخرجها في الزمن الفاضل أو أخرجها في الحال الفاضل؟ هذا فيه خلاف، والأظهر والله أعلم أن يخرجها في الحال الفاضل وليس في الزمن الفاضل. واختار هذا شيخنا العثيمين رحمه الله، لماذا؟ لأن الصدقة الأصل فيها ماذا؟ سد حاجة المسكين، هذا هو، هذه هي الحكمة منها، سد حاجة المسكين. من حكمها أنها تطهر الإنسان، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. طيب، لكن هل أيهما التي فيها سد حاجة المسكين، الزمن الفاضل أو الحال الفاضلة؟ لا شك أنها الحال الفاضلة، فإذا كانت العبادة توافق ما هو أفضل فإن إخراجها في الحال الفاضلة أفضل، أفضل. لذلك أقول أيضا في غير رمضان اجتهد في الدعاء، لا تترك الدعاء، تمر بك في اليوم والليلة الأوقات تدعو الله جل وعلا. أقول مررت بمدرسة إيمانية تربوية ربتك على أنك تستطيع على كثير من الطاعات، فلماذا لا تبادر إليها؟ ربتك على أنك تستطيع أيها المدخن أن تترك الدخان، فلماذا لا تكون ممن يستفيد من هذه المدرسة التربوية؟ ربتك على أنك تقول إذا شتمك أحد أو سبك أن تتلبس وتخبره بأنك صائم، لماذا لا تكون وتخبره بأنك مسلم وأنك تعفو وأنك تصفح وأنك تترك هذا من باب العفو؟ أفضل العفو العفو عند المقدرة، ولا شك أن الله عز وجل عفو يحب العفو. وأنت تردد هذا الدعاء في العشر الأواخر كل يوم، تقول اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فأنت تعرف أن الله عز وجل يحب العفو، لماذا أنت لماذا لا تكون أنت من الذين يعفون؟ لماذا أنت لا تكون من الذين يصفي قلبهم؟ ونحن نحتاج في هذا الوقت إلى تصفية القلب، نحتاج أن نتعاهد هذا القلب، كم غشى هذا القلب من الأمراض، وكم غشى هذا القلب من الأشياء، من حقد وحسد وسوء ظن ورياء وغير ذلك وعجب ونحو ذلك من أمراض القلوب التي جعلتنا لا نتلذذ بالعبادة. لماذا لا نقف مع قلوبنا وقفة وننتبه لها؟ لماذا نكسر الالتفات للناس، هذا فلان فيه كذا وهذا فلان فيه كذا وكذا وكذا وكذا، وأنت تغفل إلى أقرب الأشياء إليك وهو قلبك؟ لماذا لا تصح قلبك وترجع إلى الله جل وعلا وتقول سوف أعطي قلبي وقتا أكبر في أن أرأيه وأنظر إليه؟ قيل لابن مسعود كيف كنتم تستقبلون رمضان؟ قال ما كان يجرؤ أحدنا أن يرى هلال رمضان وفي قلبه مثقال ذرة من حقد. كانوا يصفون قلوبهم، كانوا يرعونها، فلنلتفت لقلوبنا ولنكون من أولئك الذين يعبدون الله جل وعلا في رمضان وفي غير رمضان، وكما قال الله جل وعلا وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت وليس فقط في رمضان. أسأل الله عز وجل يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين المخلصين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباد القريبين إليه جل وعلا. وأعذروني ثم أعذروني ثم أعذروني على الإطالة، قد أطلت عليكم كثيرا هذا اليوم، وإن شاء الله ألا نعيدها مرة أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين.